عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة. والبداية مع أبرز العناوين.
الأطراف الليبية تتوصل لاتفاق على آلية توزيع المناصب السيادية.
إيران تدعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي وتحذر من ضياع الفرصة.
وزير الخارجية العراقي يقول إن بغداد ستطلب من إدارة بايدن استمرار الحوار الاستراتيجي.
البداية من ليبيا، حيث اتفق وفد المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين على آلية لتوزيع المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة إلى حين إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاء في البيان الختامي للحوار الذي انعقد في المغرب أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية من 26 كانون الثاني يناير الجاري إلى 2 من شباط فبراير المقبل. اتفق الوفدان على دعم الجهود المبذولة في ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة حرص بلاده على استقرار ليبيا، لأن ذلك يعني استقرار شمال أفريقيا والمغرب العربي.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس السيد عبد المنعم بلكور عضو مجلس نواب الليبي. بعد التحية سيدي الكريم، ما أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماعات المغرب، وهل من تفاصيل أكثر حولها؟
نعم سيدي الكريم، الحقيقة هذه التوافقات تمت بين لجنة الحوار من مجلس النواب الليبي ولجنة الحوار الخاصة بمجلس الدولة، وذلك بدعوة من المملكة المغربية استدراجا وإصلاحا لما حدث في السابق من ما عرف بمخرجات بوزنيجا. في ذلك الوقت لم يكن هناك توافق بين لجنة الحوار، حيث أن في ذلك الوقت شكل فريق من مجلس الدولة وفريق من ممثل عديلة صالح، وكانت المخرجات سيئة جدا لدرجة أنهم لم يستطيعوا إخراجها إلى الإعلام والدفاع عن هذه المخرجات. الآن خلال الأسبوع الماضي حدثت الاجتماعات، وكان البيان يعني جيد جدا بين فريقي الحوار بمجلس النواب ومجلس الدولة بشأن اختيار المناصب السيادية. تم شكر جلالة الملك والحكومة المغربية على دعوة الطرفين إلى المغرب بهدف الوصول إلى توافق حول المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في السيرات بخصوص التوافق بين هذين المجلسين على المناصب السيادية، وهي 7 مناصب متمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات، وكذلك اللي هو رئيس المحكمة العليا.
إلى أي مدى يمثل هذا الاتفاق بداية للاستقرار في البلاد؟
بالتأكيد يعني هو توحيد مؤسسات مهمة جدا مثل مصرف المركز ودول المحاسبة والرقابة الإدارية، هذا بالتأكيد يعني يعطي شيء من الاستقرار للدولة الليبية خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي. لاحظ أن اتصال مصرفي مركزي له انعكاساته الخطيرة على الاقتصاد الوطني، كذلك المؤسسات الكبرى مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية ومكافحة الفساد وغيرها. لكن في تصور يعني الآن يعني هناك بارقة أمل في تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل البلاد، هذا بالتأكيد يتطلب استكمال توحيد ذات المؤسسات، والتي من أهمها المصرف الليبي المركزي المسؤول على السياسة النقدية في البلاد. وبالتالي يعني في تصوري أنها خطوة مهمة جدا إذا ما كملت النجاح.
مع انتهاء المهلة المحددة لإخراج القوات الأجنبية دون إحراز تقدم، هل أصبح اتفاق وقف إطلاق النار مهدد؟
هو الحقيقة سيدي الكريم راه ما لم تكون هناك حكومة موحدة، يعني لن تكون الأمور جدية فيما يخص إخراج القوات الأجنبية، كلا الطرفين لا يفرق في الطرف الآخر، وبالتالي في تصوري أن الضامن لخروج القوات الأجنبية هو وجود حكومة موحدة لليبيا بالكامل، وبالتالي ستعمل هذه الحكومة حتى قبل انطلاقها على إخراج كافة القوات الأجنبية، لأنه في هذه الحالة كلا الطرفين يشعر أنه لم يعد محتاج إلى هذه القوات، على اعتبار أنه سوف يكون شريك في الحكومة الجديدة وسيعمل على تحقيق الاستقرار، ولن يتحقق الاستقرار ما دام هناك مرتزقة وقوات أجنبية على الأراضي الليبية.
هل تنعكس هذه التطورات على المباحثات الجارية بين أعضاء الحوار السياسي 75؟
هو نعم سيدي الكريم، أنا في تصوري أن هذه الحوارات يجب أن تمر بالتوازي مع ما يجري في لجنة الحوار. نحن الآن يعني دولة ليبيا بدأت في الخروج من أزمة الحرب، وهذا الأمر يتطلب إنهاء حالة الانقسام، وبالتالي كما ذكرت سابقا يعني وجود حكومة وحدة وطنية لن يقلل لها النجاح في الانقسام أو استمرار انقسام باقي مؤسسات الدولة. إذن هذا يتطلب توحيد الحكومة، يتطلب توحيد باقي المؤسسات حتى تستطيع أن تعمل هذه المؤسسات يعني بالطريقة المثلى، وبالتالي يجب أن يكون هذا الانعكاس إيجابي على لجنة الحوار، يعني حتى في تسهل عملية التسويات المناصب السيادية مع المناصب الحكومية، من الممكن أن تخلق يعني نوع من الترويكا التي يمكن من خلالها تشكيل فريق مؤسساتي حكومي وسيادي يعمل على انتشار البلاد مما هي فيه.
وإلى إيران، حيث دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمبادرة بالعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب عام 2018. وقال ظريف إن بوسع بايدن أن يبدأ برفع جميع العقوبات التي فرضت على إيران منذ تقلد ترامب المنصب، وأن يعمل لإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي والالتزام به دون تغيير بنوده التي جرى التفاوض عليها بشق الأنفس.
وقال إن إيران في المقابل ستتراجع عن جميع الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها في عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، محذراً واشنطن من ضياع الفرصة إذا أصرت على تنازلات إيرانية أخرى مقدماً. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان دكتور جمال الشلبي أستاذ العلاقات الدولية. دكتور أهلاً بك، يعني طهران تحذر واشنطن من تقليص تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية إذا لم يتم رفع العقوبات المفروضة عليها قبل 21 من شباط، ما الهدف من تحديد هذه المهلة؟
يعني هذه محاولة إيرانية للضغط على الإدارة الجديدة وتذكيرها بأن هي التي وقعت الاتفاقية عام 2015 عبر السيد باراك أوباما، وبالتالي في ظل عملية التشدد وعملية الحصارات الاقتصادية التي نفذتها الرئاسة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب، أظن أن الإدارة في طهران تعتقد بأن هذه الفرصة متاحة الآن لكي تفرض أو على الأقل تقترح أفق جديد للعلاقة الأمريكية الإيرانية، تبعد المنطقة عن شبح التوترات وشبح التضارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة وأن الفريقان متفقان على ضرورة حل الملف النووي بطرق سلمية. من هنا أظن أنه تستفيد إيران من هذه اللحظة التاريخية بالنسبة لها لكي تطرح بعض الآراء التي ربما تكون في العلن ناحية الخطوط العريضة، ولكن الديتيل وكل التفاصيل الدقيقة ستكون من تحت الطاولة.
كيف يمكن توقع رد الفعل الأمريكي على الشروط الإيرانية، خصوصا أن إدارة بايدن أعلنت سعيها للعودة للاتفاق النووي لكن بشروط جديدة يرفضها الجانب الإيراني؟
بالتأكيد أن الطرف الأمريكي لا يستطيع، خاصة في ظل القيادة الديمقراطية الجديدة بقيادة جو بايدن، لا يستطيع أن يقول بأنه سيعود ويقطع ولا يعود بالشكل الكامل للملف أو فنقل الشروط التي وقعت في الماضي. كل فريق سواء الأمريكي أو الإيراني يحاول أن يزيد من شروطه ومن طرق أو بعض الشروط الملزمة للآخر حتى يستطيع أن يحصل على ما يريده بشكل متوسط. نحن نعرف أن التفاوضات لا تستطيع، في ظل التفاوضات لا تستطيع أن تحصل على كل شيء، أن تحصل على الحرب الذي يرضي الجميع، وبالتالي أمريكا لا تستطيع أن تعود كما كانت، ولكن تستطيع أن تتفاوض من جديد في إطار وفي شروط ربما تقبلها إيران، ولكن على الأقل إيران تعتقد بأن أي هذه الشروط ستكون أفضل مما كانت عليه العلاقة مع السيد ترامب.
ظريف حذر من أن الفرصة ستضيع إذا أصرت واشنطن على تنازلات إيرانية أخرى مقدما. هل سياسة الضغط التي تمارسها إيران على الإدارة الأمريكية يمكن أن تأتي بجديد؟
أعتقد أنه السياسة الإيرانية بشكل عام هي سياسة مدى طويل، هي سياسة واثقة من ذاتها، هي سياسة تسعى لتحقيق أهدافها بطريقة تنقل عقلانية بطريقة دبلوماسية. والدليل على ذلك أنها فاوضت 5+1 حوالي 12 سنة حتى تصل إلى هذا الاتفاق. أظن أنه الوقت ملائم حقيقة لكي تسعى إيران بطرقها الدبلوماسية وطرقها أيضا السياسية أن ترسل إشارات إلى أمريكا أنها مستعدة من حيث المبدأ للتفاوض، ولكن عملية التفاوض وآليات التفاوض يمكن أن يتفق عليها بين الجانبين، ولكن ليس أمام الملأ وليس أمام الإعلام وليس أمام الجميع. إذن أنا أظن نحن أمام مرحلة جديدة قد تأخذ قليل من الوقت، ولكن الجميع يعتقد أنه لابد من الحيلولة دون الوقوع في براثن الحرب والصراعات التي كانت تتسم بها العلاقة بين الإدارة الأمريكية الترامبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
طيب، ظريف أكد أيضا أن بإمكان إيران حل المشاكل مع دول المنطقة دون تدخل خارجي. على أي أساس يمكن ذلك وسط مناخ عدم الثقة مع جيرانها؟
يعني إيران باستمرار تحاول أن يعني أن تحصل على شكل من أشكال العلاقة الجيدة مع الدول الخليجية، ولكن دول الخليج دائما تضع شروط متعلقة بعدم التدخل الإيراني في المسائل المتعلقة بالدول العربية، وخاصة الأزمة في اليمن والأزمة في البحرين، وأيضا ربما الصراع الموجود بين القيادة السعودية والقيادة الإيرانية على رئاسة وإدارة العالم الإسلامي. ومن ثم أظن أنه إيران في ظل أوضاعها الاقتصادية المتدهورة، في ظل العقوبات المستمرة منذ فترة طويلة، أظن أنه إيران الآن مستعدة لتخفيف اندفاعها السياسي والدبلوماسي والعسكري في المنطقة العربية، خاصة في ظل وجود السيد جو بايدن. إذن هذه إشارات إيجابية من الإدارة الإيرانية، لأنها تعتقد بأن استمرار الضغوطات واستمرار العلاقات المتوترة مع دول الخليج وأمريكا سيكون له يعني نتائج سيئة جدا على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الدور الإيراني الذي تسعى إليه من أجل أن تكون قوة إقليمية في المنطقة الشرق الأوسط.
وإلى العراق، حيث قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه سيطلب من الإدارة الأمريكية الجديدة استمرار اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن.
وأضاف خلال محاضرة ألقاها بمركز النهرين للدراسات الاستراتيجية إن بغداد ستطلب من واشنطن تحديد فريق التفاوض الجديد من جانبه، وأوضح أن الجلسات القادمة بين الطرفين ستتضمن بحث الموضوعات الأمنية والعسكرية المتعلقة بوجود القوات الأمريكية في العراق.
لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي. بعد التحية، يعني كيف تقيم دعوة بغداد لواشنطن ضرورة استمرار الحوار الاستراتيجي بين البلدين؟
سيدتي العزيزة، هذا الحوار الاستراتيجي يجب أن يستمر لكون بغداد تتعرض إلى ضغوطات حتى من الشركاء من داخل القوى السياسية بأنه استمرار هذا الحوار الاستراتيجي حتى نضع هنالك النقاط على الحروف بمسألة التواجد الأمريكي والكثير من الملفات المعقدة. فإذا انتهى هذا الملف مسألة الحوار الاستراتيجي، فبمعنى سوف نعود إلى المربع الأول ونعود إلى نقطة الصفر. فبغداد هي تطالب هذا الاستمرار إذا بأنه بالولاية الجديدة حتى أو بالولاية القديمة يبقى نفسه الحوار الاستراتيجي لكي يصلوا إلى نتائج متقدمة. في السابق نوعا ما تم التواصل بين بغداد وبين البيت الأبيض إلى نتائج متقدمة، فبغداد تطمح وتأمل بأنه أن تستمر هذه النتائج حتى نصل إلى مراحل بأنه نغلق هذا الملف. لكون هذا الملف بغداد تلاحظ أن هنالك أطراف تحاول أن تجعل العراق عبارة عن حلبة صراعات دولية، ولا ننسى الآن بأنه الجانب الأمريكي أو الجانب الإيراني هنالك صراعات، أو هنالك بأنه كل يريد أن يضع قدمه في العراق. فبهذا الحوار الاستراتيجي ننهي هذه المسائل بإجماعها باتفاق بين بغداد وبين البيت الأبيض.
هل سيطلب العراق من واشنطن الدعم في مواجهة الإرهاب بعد هجمات بغداد؟ وما تداعيات ذلك إن حدث على الوضع الأمني ومساعي الحكومة لمواجهة الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة بغداد؟
سيدة العزين عدنا إلى بغداد، بس السيد رئيس الوزراء قراراته تختلف عن الأحزاب وعن الكثير من القوى السياسية. نعدنا إلى السيد رئيس الوزراء والجانب التنفيذي، هو يعمل بأنه أن يبقى مستمر هذا الدعم وهذه المسائل لمواجهة المجاميع المسلحة والمتطرفين وعصابات داعش، وحتى بالدعم بالجهد الاستخباراتي، لأننا نعدنا إلى بعض الأطراف من القوى السياسية هي لا ترغب بأي دعم من الجانب الأمريكي، محتمل ترغب بدعم من هذه الدولة وتلك الدولة، أما من الجانب الأمريكي هي ترفض هذه المسألة. وبالشيء بالشيء يذكر نلاحظ يوميا هنالك استهداف إلى المصالح الأمريكية في العراق. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل بأن الجانب الأمريكي هو مرفوض من هذه الجوانب جملة وتفصيلا.
ما هي رسائل إذن من وراء القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية قرب مطار بغداد بعد ساعات من هجمات بغداد التي نفذها داعش؟
سيدة العزيزة، بما يخص بأنه الاستهدافات الصواريخ تختلف على مسألة بأنه ما حدث من قبل أصابع داعش والاستهداف في بغداد في ساحة طيران، ما تم قصفه بالقرب مطار بغداد هذا بأنه يعطي مؤشر واضح بأن هنالك أطراف هي لا ترغب بأنه يبقى التواجد الأمريكي وهذه المسميات، ومن ضمنها هو السلاح المنفرط الذي هو خارج عن سيطرة الدولة ومن خلال يريدون إحراج الحكومة العراقية. أما بأنه ما حدث في بغداد من الانتحاريين، هذا بأنه الجانب الأصابات داعش تريد أن تنقل رسالة واضحة بأن نحن متواجدين وبإمكاننا أن نصل إلى المكان الذي نريده، لكون هناك ضعف بالجهد الاستخباراتي، ضعف بالمؤسسة الأمنية كذلك.
أخيرا، يعني من المستفيد برأيك من كل هذه الفوضى التي تضرب العراق؟
كل هذه الفوضى التي تضرب العراق المستفيد هنالك أجندات خارجية، هنالك أطراف خارجية، هنالك الدول لا ترغب بأن يكون هنالك استقرار في العراق، لكون إذا كان هنالك استقرار في العراق فبمعناه لا يمكن أن تضع هذه الدولة وتلك الدولة أي قدم في العراق. أما بعدم الاستقرار بأنه هو يعتبر كنظام لا دولة، فكل دولة بإمكانها أن تتدخل أو تصرح بتصريحات ليس بنظام دولة وهذه المسميات، فالكثير من الدول هي ليس بصالحها يعني هناك استقرار في داخل العراق. حتى نعد الآن للجانب الأمريكي وليس بمصلحتهم يكون استقرار دوما وتكرارا، يعني يبقى العراق يلجأ إلى الجانب الأمريكي وكذلك الجانب الإيراني بذلك نفس التعامل، والكثير من البلدان هي لا ترغب باستقرار العراق لكون هي على يقين بأن الوضع العراق بأنه موقع العراق وموقع استراتيجي في المنطقة، فاستقرار العراق بمعنى استقرار المنطقة.
مستمرون معكم مشاهدين الكرام، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. أكدت مصادر رسمية تابعة للسلطة التنفيذية في فرنسا أن الحكومة بصدد إصدار قرار لإعادة إغلاق البلاد من جديد لاحتواء تسارع تفشي جائحة كورونا المستجد. وتشهد فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، ما دعا الحكومة الفرنسية إلى طرح عدة خطط لاحتواء الوباء وتقليل وتيرة انتشاره.
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن موافقة تل أبيب على نشر الولايات المتحدة الأمريكية بطاريات من منظومة القبة الحديدية الدفاعية في منطقة الخليج. وقال مسؤولون إسرائيليون إن الحديث يدور عن الموافقة التكنيكية على نشر الأمريكيين البطاريات بهدف حماية قواتها من هجمات محتملة من قبل إيران وحلفائها، رافضين الكشف عن الدول الخليجية التي ستنشر فيها القبة الحديدية.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
الأطراف الليبية تتوصل لاتفاق على آلية توزيع المناصب السيادية.
إيران تدعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي وتحذر من ضياع الفرصة.
وزير الخارجية العراقي يقول إن بغداد ستطلب من إدارة بايدن استمرار الحوار الاستراتيجي.
الآن مستمعينا الكرام، وقفة مع أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية.
أكدت مؤسسة جي بي مورغان أن القيود الأمريكية على عدد من الشركات الصينية قد تؤثر على ما يصل إلى 60 مليار دولار من السندات. وبحسب رويترز فقد يؤدي الأمر التنفيذي الذي فرض تلك القيود على الشركات الصينية إلى تدفقات ضخمة إلى الخارج من خلال البيع القسري. وأوضحت جي بي مورغان أن شركة الصين الوطنية للكيماويات قد عانت بالفعل من البيع القسري بقيمة مليار دولار في أعقاب الأمر التنفيذي، ويمكن أن تشهد مليار و 300 مليون دولار أخرى من التدفقات الخارجة من المستثمرين المتأثرين. أفادت صحيفة القبس أن السلطات الكويتية قررت تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي بحيث لا تزيد على 35 راكباً على متن كل رحلة، اعتباراً من الأحد 24 من يناير كانون الثاني وحتى 6 من شباط فبراير بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور. وأكدت الصحيفة أن القرار دفع بعض شركات الطيران إلى إلغاء رحلاتها المجدولة لانتقاء الجدوى الاقتصادية من التشغيل التجاري، ما أدى إلى إلغاء نحو 60,000 حجز سفر. ويستثني القرار ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، إضافة إلى عدم تغيير الساعات التشغيلية للرحلات المغادرة من البلاد. دعا عدد من النقابات العمالية الفرنسية ولا سيما الاتحاد العام للعمال لمظاهرات بالعاصمة باريس للمطالبة بتوفير فرص للعمل والاحتجاج على تسريح العمال من الشركات. وانطلقت جموع المتظاهرين بمن فيهم ممثلو حركة السترات الصفراء من الجمعية الوطنية مجلس النواب نحو مقر اتحاد رواد الأعمال الفرنسيين بالعاصمة بحسب ما ذكر مراسل سبوتنيك. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الأزمة الاقتصادية في بلاده تتفاقم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وجريئة لمواجهتها. وأشار إلى أن الأمريكيين يرون أن رواتبهم تنخفض ويواجهون وضعاً صعباً للغاية، مؤكداً على ضرورة التحرك فوراً بطريقة حازمة وجريئة. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن فعل أي شيء لتغيير سير الجائحة خلال الأشهر المقبلة.
وهذه وقفة أيضا مع نشرة الأخبار الرياضية.
توج فريق سبورتينغ لشبونة بلقب كأس دوري البرتغال للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على نظير سبورتينغ براغا بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما السبت الموافق 23 من يناير كانون الثاني. وأحرز هدف المباراة الوحيد لفريق سبورتينغ لشبونة اللاعب الإسباني بيدرو بورو في الدقيقة 41 من أحداث اللقاء. ودع أرسنال حامل لقب كأس إنجلترا المسابقة من الدور الرابع بعد خسارته أمام مضيفي ساوثهامبتون 0-1. وسجل مدافع أرسنال جابرييل ماغالهايس هدف المباراة الوحيد بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 24. وبهذا الفوز يتأهل ساوثهامبتون للدور الثمن النهائي لمواجهة ولفرهامبتون الذي تأهل لهذا الدور بعد فوزه على تشولي القادم من الدرجة الثانية 1-0. حقق فريق أتلانتا فوزاً كبيراً على مضيفي إيسي ميلان 3-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وسجل أهداف أتلانتا كل من المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو والمهاجم السلوفيني جوزيب إلشيش والمهاجم الكولومبي دوفان زباتا في الدقائق 26، 53، 77 على الترتيب. وبذلك توقف رصيد ميلان عند 43 نقطة ويحتل صدارة الدوري بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفي أودونيزي، فيما رفع أتلانتا رصيده بعد هذا الفوز إلى 36 نقطة وتقدم للمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري. تغلب منتخب قطر على نظير البحريني 28-23 في إطار مباريات المجموعة الثانية للدور الرئيسي لبطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى نهاية الشهر الجاري. وبذلك رفع منتخب قطر رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة بفارق الأهداف عن الأرجنتين.
والآن إلى جولة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك.
رحل الإعلامي الأمريكي الشهير لاري كينغ السبت عن عمر ناهز 87 عاما بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية. أمضى كينغ ما يقرب من 63 عاما في إجراء مقابلات مع مشاهير العالم في جميع المجالات، من أبرزهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزوجته والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إضافة لممثلين ورياضيين ومشاهير. وبدأ لاري كينغ مسيرته المهنية كدي جي في ميامي، ثم انتقل إلى الراديو حيث قدم برنامجا في وقت متأخر من الليل على نظام البث المتبادل، وكان أول ظهور لبرنامجه الشهير لاري كينغ لايف على شبكة CNN الأمريكية عام 1985، وظل يعمل بها لمدة 25 عاما.
أعلن خفر السواحل الإيطالي اكتشاف جثة حوت ذو زعنفة ضخمة بالقرب من ميناء سورينتو الإيطالي في وقت سابق من هذا الأسبوع. واكتشف خفر السواحل الحوت الكبير لأول مرة بعد أن سبح صغير الحوت إلى ميناء سورينتو في حالة حرجة وسيئة. ووفقا للتقارير الإخبارية، صدم صغير الحوت رأسه بجدران المرفأ عدة مرات موجها رسالة لخفر السواحل من أجل أمه قبل أن يتراجع تحت الماء، وعندما تبعه الغواصون اكتشفوا الجثة الهائلة لحوت الزعنفة.
اضطر اللاعب المحترف توماس باباراتو إلى التقاعد من الرياضات الإلكترونية بسبب إصابة في الإبهام والرسغ، حيث خضع الرياضي لعدة عمليات جراحية لكن لم يكن لها التأثير المطلوب. وعلق باباراتو على اعتزاله الرياضة الإلكترونية قائلا: ينفطر قلبي عندما أتخلى عن اللعبة التي أضع فيها قلبي وروحي كل يوم لمدة 8 سنوات. وفاز باباراتو بالجائزة الأكثر أهمية في بطولة فردية في أبريل 2018 في منافسة متعددة اللاعبين، وحصل على 53,125 دولار.
في هذه الفترة تمر ذكرى ميلاد الفنان الجزائري والمطرب الأمازيغي معطوب الوناس، الذي خصص مسيرته للتصدي لمحاولات قمع الهوية والحركة الثقافية الأمازيغية في بلاده. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
نحو 42 عاماً هي فترة مكوثه في الحياة خصص جلها لنشاطه السياسي، إذ كان معارضاً للسلطة وللتيار الإسلامي المتشدد، متصدياً لمحاولات قمع الهوية والحركة الثقافية الأمازيغية، كما دافع عن حرية التعبير في بلاده. ولد معطوب الوناس يوم 24 من يناير كانون الثاني من عام 1956 بقرية تاولرت موسى، إحدى قرى مدينة تيزي وزو الجزائرية. معطوب الوناس يعد من أشهر المغنين والموسيقيين في الجزائر بسبب لونه الغنائي وصوته المميز، وأيضاً بسبب مواقفه السياسية المعارضة للدولة. كان ناشطاً في قضية الهوية الأمازيغية في الجزائر ومدافعاً عنها، وساهم في المطالبة بتعميم الثقافة الأمازيغية والنضال من أجل الديمقراطية وكذلك من أجل العلمانية في الجزائر. تعلم معطوب الغناء بشكل ذاتي وهاجر فترة إلى فرنسا ثم عاد إلى الجزائر. منذ سن 15 أصبح مغنيا محبوبا في الأعراس، كما أصدر العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، منها الله أكبر وآخرها ألبوم بعنوان رسالة إلى، والذي صدر بعد اغتياله. خصص معطوب الوناس فصلا كبيرا من أغنياته للمطالبة بدولة عصرية ديمقراطية تسود فيها التعددية، ما أدى إلى اغتياله عام 1998. وبعنوان المتمرد كتب معطوب الناس سيرة ذاتية مفصلة عن حياته استعرض خلالها عالم طفولته وقريته وظروف الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي والفترة التي تلت استقلال الجزائر والتي تميزت بما يسميه الانقلاب.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك من عناوين.
الأطراف الليبية تتوصل لاتفاق على آلية توزيع المناصب السيادية.
إيران تدعو إدارة بايدن للعودة للاتفاق النووي وتحذر من ضياع الفرصة.
وزير الخارجية العراقي يقول إن بغداد ستطلب من إدارة بايدن استمرار الحوار الاستراتيجي.
النقابات العمالية في فرنسا تدعو لمظاهرات لتوفير فرص العمل.
سبورت إنجليش بونا يتوج بكأس دوري البرتغال بعد فوزه على براغا 1-0.
المزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.